معنا نجم من نجوم الدعاة في عالم الدعوة الإسلامية. زار إسبانيا أكثر من مرة وله جولات في كثير من مدن أوروبا. يعد هذا الداعية من سفراء الإغاثة الإسلامية. لله الحمد قمنا بجولة مع فضيلته في أكثر من مدينة في إيطاليا، شمال إيطاليا، والحمد لله من تواضعه استطعنا أن نوصل صوت الإغاثة الإسلامية ورسالة الإغاثة الإسلامية إلى كثير من أبناء المسلمين ولله الحمد. فهذا الداعية له فضل كبير علينا، ونحن نقدره ونحترمه ونعزه، ونسأل الله تعالى أن يجعل كل ما يقدمه في ميزان حسناته إن شاء الله. هو الآن معنا في هذه المدينة المباركة بأهلها إن شاء الله، جاء من بعيد، فكذلك علينا أن نعطيه حقه. أنا يمكن لي أن أسرد عليكم سيرته الذاتية كلها، لكن ليس لمثلي أن يقدم من هو بقامته، فلذلك يكفي أن أعرف باسمه. عرفتوه شكون هو ولا لا؟ أه؟ عرفتوه شكون هو؟ كان يقرا معكم في المدرسة، عمر عبد الكافي. ما تحشموناش مع السيد، خصنا نديروا الصواب ولا لا؟ ها نكبروا به ولا لا؟ اي والله يجازيكم بخير. يلا سمعونا الصلاة. مني غادي يدخل ويجلس غتعاودوها، صافي تعاودوا الصلاة على النبي. يلا تحية للداعية الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. وسمعونا الصلاة.
أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، بناتي الفضليات، أبنائي الفضلاء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، وأدعو الله عز وجل أن ييسر لكم أموركم، وأن يفتح لكم أبواب الخير، وأن يجعلكم مفاتيح خير مغاليق شر، وأن يرزق بناتنا جميعا بأزواج صالحين، وأبناءنا بزوجات صالحات. قولوا أمين. ما شاء الله، الله أكبر. أولا سعيد جدا بهذا التجمع الطيب، وأنا أريد أن أقول في كلمتين: نحن كنسيج من هذا العالم، أو خيط أو بضعة خيوط في الثوب العالمي بألوانه وأطيافه. السؤال الذي نطرحه، أنا أقول من هذه القاعة ومن مدريد، هل لنا نحن كمسلمين إسبان أو أوروبيين عامة ومسلمين في كل مكان، وقد بلغ عددنا أكثر من 1,700,000,000 نفس، هل نستطيع أن ننشر رسالة الحب والسلام بين ربوع العالم؟ كيف لنا أن ننشر هذه الرسالة إلا إذا كنا نحن نتصالح مع أنفسنا، كل واحد في ذاته أولا، ثم بعد ذلك في أسرته، ثم بعد ذلك في الحي الذي يقطنه، وفي المؤسسة التي يعمل فيها أو يدرس فيها أو يدرس، وفي كل مناحي الحياة، حتى يرانا الناس الذين لا يعرفون إلا صورة مشوهة عن هذا الدين الذي هو مشتق من السلام، وهو اسم من أسماء الله الحسنى ومن صفاته العلى، وهو أيضا تحية المسلمين في كل وقت. فعندما يلقى الإنسان المسلم أخاه في أي مكان أو أخته فإنما يلقي السلام. ولكن بعض من عاداتنا غلب يعني بعضا من مفاهيمنا الدينية، تغلبت بعض العادات التي جاء بها البعض من بلادهم واستوطنوا هنا وصارت أوروبا وطنا لهم. بعض هذه العادات لا علاقة لها بالإسلام، فإذا دخلت مثلا المسلمة إلى المول أو السوق فاشترت شيئا، تذهب لتدفع المبلغ أو تسأل البائع، فإنما تحييه صباح الخير أو مساء الخير أو هلو أي أو أولا أي يعني وسيلة تحية. فإذا ذهبت مثلا يوم الجمعة للصلاة في المسجد وتدخل إلى الباب، فربما وجدت أخا مسلما داخل إلى المسجد، فهي لا تلقي عليه السلام. لماذا؟ لا إجابة، لا علاقة لهذا بدين الله، وإنما هي عادات أظن أنها دين. أولا أستطيع أن أوجز دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحب الله وأحب عباد الله وأحب المخلوقات وهذا الكون الذي عاش فيه. فلو أننا درجنا تحت عنوان هذه الخطوات التي سارها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أحب رب العباد وحبب العباد إلى رب العباد فذكرهم بنعمائه، أول ما يستيقظ عند الصباح علمنا وعلم الصحابة من قبل أن الإنسان عندما يفتح عينيه، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، فاعتبر عليه الصلاة والسلام أن الحياة نعمة إذا استردها الإنسان بعد يقظته، لأنه كان شبه ميت وهو نائم، فلما استيقظ ردت إليه حياته، فحمد رب العباد سبحانه وتعالى على نعمة الحياة. ثم القرآن الكريم لم ينزل بفريضة التوحيد، بل هناك فريضة أخرى كانت قبل فريضة التوحيد، وهي فريضة استقراء هذا الكون، اقرأ باسم ربك الذي خلق. لم تكن اقرأ مجرد فك خط أن أكتب حروفا بالعربية أو باللاتينية أو بغيرها، ولكن استقراء الكون وفهم الكون وفهم حقائقه، فاقرأ باسم ربك وكل باسم ربك وعش باسم ربك وتزوج باسم ربك وتريض باسم ربك واصنع كل الأمور باسم ربك، عندئذ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت هذه مهمة التوحيد أولا، مهمة يعني مقدمات لمسألة التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس لما جيء برجل قد سرق. قالوا هذا رجل قد سرق يا رسول الله. قال لا تقولوا سرق، قولوا أخذ. فتعلم الصحابة منه هذا الحب وهذا الحنو وهذا الحنان، فلم يكن أبدا يبغض الناس. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. عندما قذفوه بالحجارة يوم الطائف نزل إليه ملك الجبال، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين يعني لفعلت. قال يا ملك الجبال لا تفعل، دعهم عسى رب العباد أن يخرج من أصطابهم من يوحد الله. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. آذوه 13 عاما في مكة، فلما عاد إليهم فاتحا وكان منتصرا وقويا وأصبحوا هم الضعفاء، قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم، يعني أخذ ثأر أو غيره. قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. جاءه في يوم واحد صفوان بن أمية بن خلف وعكرمة بن أبي جهل وخالد بن الوليد، مسلمين بعد 21 سنة من نزول إقرأ. يعني خالد وعكرمة وصفوان أسلموا قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. فلما جاءوا مهاجرين إلى المدينة تبسم الرسول وقال ألقت إليكم مكة بفلذات أكبادها، لا تسبوا يعني أبا عكرمة، يعني أبو جهل، عكرمة ابن أبي جهل، فإن هذا يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. رحب بعكرمة وأبوه كان فرعون الأمة، ورحب بخالد بن الوليد وكان أبوه يعني عتيا على الإسلام، ورحب بصفوان ابن أمية بن خلف الذي كان يعذب بلالا رضي الله عنه، رحب بهم جميعا لأن الحب كان مركبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب سبحان الله العظيم يعني الكائنات التي من حوله. لما كثر الناس كان يخطب على جذع نخلة، فلما كثر الناس اتخذ منبرا 3 درجات يصعد المنبر ثم يخطب، فسمع الصحابة والرسول معهم حنينا للجذع كحنين الصبي عندما يريد أن يرتضع أو يرضع من ثدي أمه، ولم يسكن الجذع حتى نزل الرسول من على المنبر وسكنه ووضع يده عليه فسكن الجذع وقال ضعوه في السقف كي لا تأكله الأرض، حنانا منه لهذا الجزع الذي خدمه وهو يقف عليه ليخطب صلى الله عليه وسلم. لما رأى قبرة عصفورة صغيرة تحمحم وتطير قال من فجع هذه في وليدتها، من أخذ أفراخ هذا الطائر سبحانه. قالوا نحن يا رسول الله. قال أعيدوا لها أفراخها، من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وصى الصحابة لا تقطعوا شجرا، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، لا تغوطن أحدكم في ظل الأشجار، حفاظا على البيئة، لا تسرف ولو كنت على نهر جاري، حب لهذا الكون الذي أعطاه لنا رب العباد سبحانه وتعالى. فتعلم الناس هذا الحب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشرت الدعوة بهذه المحبة. دخل يوما على فاطمة ابنته وعلي رضي الله عنه زوجها، فوجدهما يطحنان بالرحى. الرحى عبارة عن دائرة هكذا، قرص من الرخام أو الحجر الثقيل، عبارة عن قرصين يعني يوضع فوق بعضهما البعض، وهناك وتد، وبعدين يضع الحب أو الحبوب لتطحن على هذه الرحى، وبعدين يعني نقول عليها إيه باللهجة الحديثة، زي المطحنة اللي بالكهرباء، صح مطحنة بس دي ما فيش كهرباء يدوي، سبحان الله. يعني كان زمان جدادكم سبحان الله تغسل على يديها ربما للعائلة كلها، وإلى أن ماتت عندها 90 سنة ما اشتكت لا من نقرس ولا هشاشة عظام. حفيدتها، هل تعرفون حفيدتها؟ سبحان الله، يعني سبحان الله، عندها غسالة فول أوتوماتيك، تضع الغسيل والمسحوق وتضبط الزر وتضغط بجزء من السبابة، والغسيل بعد مدة يخرج جافا وربما مكويا، وإن شاء الله بكرة يعملوا غسالة تأخذه لتعلقه على في أماكنه، ورغم ذلك يأتيها النقرس وهشاشة العظام وتساقط الشعر. منين النقرس؟ يعني السؤال. المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على علي وعائشة يطحنان وعلى فاطمة، وفاطمة رضي الله عنها حامل في الحسن في شهرها التاسع. طبعا أنتم تدركون وبناتنا يعرفون، الأمهات أو الحوامل عندما تكون في الشهر التاسع تريد مساعدة وتريد، سبحان الله، وبالذات هي إذا كانت حامل، ويعني أخت زوجها تزوجت معها ولكن لم تحمل، فكأنما يعني تتمنظر عليها، سبحان الله، وهذا أنها هذا رزق من الله سبحانه وتعالى. المهم يعني، فلما وجد الرسول ابنته فاطمة والعرق يتنزل منها ومتعبة وحامل والحجر ثقيل، قال يا علي، انظروا للقصة، أتأذن لي أن آخذ نوبة فاطمة؟ ممكن يا صاحب البيت تأذن لي أن أتدخل وأطحن معك وبهذا أكون قد قمت بالعمل الذي تقوم به فاطمة؟ علي يفرح لأن يد الرسول وبركتها سوف توضع في الحب والدقيق. قال نعم يا رسول الله. قامت فاطمة وجلست تشاهد أباها وهو يساعد زوجها وابن عمه في طحن الحب. فقالت فاطمة، تعرفين المرأة دائما تحب المشاكسة اللطيفة، فقالت يا علي أنا أحب إلى رسول الله منك. فسيدنا علي يعني هذه ابنته، وبعدين سأله علي يا رسول الله أحقا فاطمة أحب إليك مني؟ يعني أنت تحبها أكثر مني؟ انزل إلى 2018، في آخر 2018 احنا في ديسمبر، تمام؟ خلي زوج ابنك، زوج بنتك يسألك سؤال، عمي أنت تحب أسماء بنتك أكثر مني ولا تحبني أنا كزوج بنتك أكثر من أسماء؟ ماذا يرد الحج حسن؟ يقول أنت مجنون ولا مجنون؟ حاجة من اثنين، يا مجنون، ها؟ يا إما مجنون أو غير عاقل أو أنك غير عاقل. ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال يا علي فاطمة أحب إلي منك ولكنك أقرب إلى قلبي منها. من أغضب الرسول؟ ولا أغضب حد. فاطمة أحب إلي وأنت أقرب إلى قلبي، لم يغضب عليا وقد استرضى فاطمة، هكذا سبحان الله العظيم. فلما كانت تتعب طوال اليوم من حمل الماء من البئر والطحن في الرحى، أرسلها علي وقال لها يا فاطمة إن جماعة وقعوا في الأسر، أو يعني ائتنا بخادم من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهبت فاطمة تقول لأبيها نريد خادما يعيننا. قال أعطيكما وأمنع المسلمين؟ اذهبي أنت وزوجك إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34، فإذا قلتم هذا ذهب عنكم عناء اليوم كله. فقالت فاطمة عدت إلى علي وأخبرته بما قال أبي صلى الله عليه وسلم، وما زلنا نقول كل ليلة نسبح 33 ونحمد الله 33 ونكبر 34 فيزول عنا عناء اليوم كله. سبحان الله، عناء اليوم كله يذهب. ولذلك نحن نركز كما اللي حضروا معنا محاضرة الأمس، بعضا من بناتنا الزوجات لا يعمل، لا يعملن يعني في مؤسسات يخرجوا كل يوم لعمل، يعني الأمر قد لا يقتضيها أن تعمل، فيظن زوجها أنها لمدة 30 سنة في راحة أبدية. زوجها يظن هذا، يقول أنا زوجتي لا تعمل. فإذا سألناه بضعة أسئلة لننظر ماذا هي تعمل أو لا تعمل. زوجتك لا تعمل؟ نعم. طيب متى تستيقظ زوجتك؟ وتستيقظ قبلنا بساعة. لماذا؟ لكي تجهز لنا طعام الإفطار لأنها لا تعمل، وبعدين تضع لنا طعام الإفطار ثم تأخذ الأولاد لتذهب بهم إلى المدرسة لأنها لا تعمل. وماذا تصنع بعد هذا؟ تقول تعود إلى البيت لتزيل آثار العدوان الذي خلفناه في البيت. ثم ماذا؟ تبدأ في الاستعداد لتجهيز الطبخ وطعام الغداء ثم لأنها لا تعمل. ثم ماذا تصنع؟ تذهب إلى المدرسة لتأتي بالأطفال من المدرسة، وبعدين نأتي نحن لتقدم لنا طعام الغداء لأنها لا تعمل. ثم أدخل أنا أنام لأنني متعب، فأنام قيلولة، وهي والله تنظف الأطباق وتجلس لتذاكر للأولاد الواجبات المدرسية لأنها لا تعمل. ثم بعد ذلك فإذا استيقظت قبل المغرب إنما تجهز لنا طعام العشاء، ثم ترتب الكراسات والدفاتر والكتب للأولاد في الحقيبة وتقص عليهم حكايات آخر الليل لأنها لا تعمل، وبعدين تنام كجثة الهامدة لأنها لا تعمل. سبحان الله، أخذ بالك. طيب هل هذا منطق العقلاء الذين يدركون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله؟ يعني كان في مهنة أهله، يعني إذا زارت أم الزوج ابنها ودخلت ففتحت لها زوجة ابنها، تفضلي أهلا وسهلا، وجلست معها، أين ولدي؟ والله يطبخ لنا في المطبخ. هل تعود الأم سعيدة؟ هي مش اسمها سعيدة، لا، يعني هل تعود فرحانة؟ ما اسمهاش فرحانة، لا، يعني هل تعود مبسوطة فيها كم من السرور أن ولدها يقوم بعملية الطبخ؟ لك أن تتخيل عاداتنا التي غلبت عباداتنا، أن الموضوع مقلوب. الرسول كان في مهنة أهله، فربما هناك طباخ شهير يطبخ للملايين على الشاشات، سبحان الله العظيم، وإذا ذهب إلى بيته ينتظر من يطبخ له، صح ولا لا؟ ولا يدخل هو المطبخ. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يراه ولده وابنته أنه يطبخ لأمهم، لأن الطبخ على من؟ هي حاطة بذهنها كده، سبحان الله. طب خدوا حكم فقهي، بس احنا عايزين في هذه القاعة لا نثير مشاكل قبل السفر. لا، هل على الزوجة شرعا أن تخدم في بيت زوجها فرضا وفريضة؟ يعني هل إذا لم تخدم هل هي مقصرة شرعا؟ لم يقل عالم ولا فقيه أن المرأة مكلفة تكليفا، وإنما مكلفة حبا ورحمة وحنانا فقط. ولا رجل صفق. لكن ليس معنى هذا، طبعا كل المحاضرة سوف تنسى وانتوا راجعين في المواصلات او في السيارة، سمعت الشيخ، ما فيش طبخ بعد كده، خلاص انتهى، خلاص عهد العبيد ولا، سبحان الله. لا، المرأة عندما يكون الرجل له رصيد عندها، لما كله رصيد، والله ولا يا ام فلان، والله يا فلانة، احنا للأسف في عاداتنا يقابلني احد، انت جيت وحدك هل أتيت إلى مكتبي أو لوحدك؟ قل لا والله أنا جيت مع الأهل. قل يا الله أنت جبت العائلة كلها يعني للأسرة؟ يقول لا الأهل يعني أم علي. مين أم علي؟ يقول زوجتي. طب وانت مكسوف تقول اسمها؟ سبحان الله. الرجل ايه بعد مرور 40 سنة من الزواج فصديقه زاره يهاتف زوجته صاحب البيت اللي متزوج من 40 سنة. اهلا يا روحي يا حياة قلبي يا وردتي يا زهرتي اليانعة انا ان شاء الله سوف اتي اليك غدا لكي تعودي معي. فقال له بعد 40 سنة من الزواج ما زلت تقول لها هذا الكلام الطيب؟ قال نعم أنا لما تزوجتها من 40 سنة ذهبنا نعمل شهر عسل في اليابان وغدا أذهب لآتي بها. سبحان الله. فيروح يجيبها عشان إيه؟ فهو عاش في سعادة وهي عاشت في المهم يعني طبعا لا ينفذ أحد هذا الكلام. أنا أريد أن أقول أن المؤمن الصادق الذي يصنع رصيد عند زوجته هي سوف تطبخ وتتعب وتجهز وتذاكر بمحبة وتدعو له. أما إذا كان لا رصيد له عندها ما فيش رصيد سبحان الله لا رصيد عنده يعني نحن نقول البنت مش دون السابعة البنت إلى أن تتزوج مطالب أبوها وأمها والولد كذلك أن يفعلوا مع البنت 5 مجاملات طيبة رومانسية كل يوم. عارفين يعني ايه رومانسية؟ يعني يحكى أن في كلمة كانت في القاموس هي كلمة ليست عربية من رومانس. المهم هذه الرومانسية سبحان الله أنتم تدركون القصة المشهورة يعني استغاثت البنت بأمها بعد الزواج وقالت لها يا أمي زوجي طلبني في العمل وقال نريد أن يكون بيننا في هذه الليلة المساء جلسة رومانسية جلسة وفهمتها ما معنى يا أمي رومانسية؟ قالت والله يا بنتي احتمال الله أعلم لكن المهم استعدي حط الرز على الايه في الإناء يعني في هذه الرومانسية أن يضع الرز في الأسبوع الأرض. أولا أنا أريد أن أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بمنطق الحب سبحان الله كان يقول رزقت رزق يعني حب عائشة فكانت عائشة تقول كيف حبك لي يا رسول الله؟ يقول كالعقدة يعني إيه؟ عقدة مربوط فكل يومين 3 تسأله كيف حال العقدة يا رسول الله؟ العقدة أخبارها إيه؟ عشان تكون فكت ها؟ من أين تأتي العقدة؟ مش العقدة من التعقيد لا من الربط يعني تأتي من سعة تحمل طرف للآخر. ولذلك أنا ما زلت أقول وأكرر أن على المراكز الإسلامية الموجودة في أنحاء أوروبا أن تصنع دورات تثقيفية فقهية من العلماء الفضلاء المقيمين وهم كثر والحمد لله متخصصين ونحن لا نصلح أن نكون تلاميذ لهم أن هؤلاء العلماء يعملوا للأولاد والبنات الذكور والإناث المقبلين على الزواج دورة فقهية أو دورة علمية أو دورة تثقيفية لإفهامهم ما معنى الذكر ما معنى الأنثى ما هي الحقوق ما هي الواجبات كيف يسير البيت يعني إيه صبر يعني إيه حلم ما هي التعاملات مع الأسر مع بعضها ما حدود والد البنت أن يتدخل في بيت ابنته ما حدود أم الرجل الذكر أو الزوج أن يتدخل في أو أن تتدخل في 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 السؤال وفي الفضول وفي حب كشف الأسرار أين كنتم كيف أنفقتم كيف عشتم كيف ذهبتم ماذا طبختم هذه أسرار بيوت لا نتدخل نحن فيها على الأئمة والعلماء ومراكز الثقافية أن تقدم هذه الخدمة، حتى إذا أردنا أن نزوج الولد والبنت في بعض البلاد العربية عندنا الزوج لازم يقدم قبل الزواج شهادة صحية للخلو من أمراض كذا وكذا وكذا، أمراض فسيولوجية جسدية، والبنت كذلك تقدم يوقع عليها كشف طبي وتحاليل معينة لخلوها من أمراض كذا وكذا. طيب، مرض الجهل بالزوجية أليس هذا مرضا؟ هذا مرض كبير. هذا المرض الكبير، المرض بالزوجية، هو الذي يفشل البيوت، وهو الذي يوجب بعد ذلك هدم البيوت والطلاق. لكن لو حصلنا العريس المتقدم وفهمنا العروس المتقدم إليها كيف تتعامل معه، متى تستقرئ أخباره، متى تعطي تقريرا عن هذا الزوج، بعد سنتين كاملتين. لازم سنتين كاملتين أن الزوجة العروس تبدأ في فهم مفاتيح الزوج، والزوج بعد سنتين يستطيع أن يفهم مفاتيح شخصية هذه الزوجة. في نوعيات، أنتم تعلموا الصندوق الأسود اللي في الطيارة، صح ولا لا؟ تعرفوه؟ اللي فيه كل أسرار الطائرة، إذا تحطمت يجيبوا الصندوق الأسود. فيه ناس نفسيتها كالصندوق الأسود، لا يعرف عنها شيء، ولا تريد أن تبوح بشيء، ولا تريد أن تفضفض أو تتكلم. الكارثة الكبرى أن العريس إذا خطب، الخاطب إذا خطب العروس، تتعطل جميع الهواتف، لأن مدة الخطبة كلها عبارة عن دردشة في الهاتف مع العروس، ودردشة من العروس مع العريس. فإذا تزوج وعاد من أول سفر لهم أسبوع أو اثنين، فجأة أين ذهب لسان العريس؟ أين ذهب لسان العروس؟ بيحصل مرحلة من مرحلة الانكتام الكلامي واللفظي والبكم وعدم النطق والخرس، وسبحان الله، وكل واحد يهتم بإيه؟ بالمحمول الذي في يده. أنا أريد أن أقول أن إذابة المشكلات أولا بأول، وألا يبيتن أحد غاضب من الآخر، وإنما يسترضيه. الزوجة تسترضي زوجها قبل النوم، راضي عني يا فلان، هو من الواجب يكون سمح، وهو أيضا يسألها نفس السؤال، هل أنت راضية عني؟ بهذا الرضا تنزل الرحمة في البيوت. أما سبحان الله، إذا غضب هو منها أو غضبت منه، أن يترك أحدهم البيت ويتصدع البيت، ويبتدي قوات الطوارئ الدولية تتدخل في المسألة وتشحن الطرفين، هذا ليس من دين الله، وهذه ليست المحبة التي أوجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، أبنائي وبناتي، البيوت هي المحضن الأساسي للسلام الاجتماعي. فإذا فقدنا السلام الاجتماعي في البيوت، فقدنا السلام النفسي في نفوسنا، وفقدنا سبحان الله حالة الرضا وحالة التصالح مع النفس، وفقدنا سبحان الله الهوية التي تستطيع أن تجعل هذه البيوت عبارة عن حصون مشيدة قوية لا يدخلها الشيطان. وإنما الزوجة إذا رأت، الزوجة الصالحة إذا رأت أن زوجها قد تغير عليها، أخلاقه أصبحت سيئة، أخلاقه أصبح عنيدا، أصبح لا يسمع كلامها، أصبح لا يطيقها، لا تقول إن زوجي قد تغير، لا، تقول لابد أن علاقتي بالله قد أصبحت سيئة، فلأصلح علاقتي بالله ليصلح الله بيني وبين زوجي. والزوج يقول إذا رأى أن زوجته أصبحت ليست مهتمة به كما كانت من قبل، أو تحب كما كانت من قبل، أو يستشعر بعدا نفسيا بينه وبينها، لا يقول أن زوجتي قد تغيرت، وإنما يقول أنا علاقتي بالله قد قلت، والتزامي بالدين قد قل. عندئذ سلط الله علي أخلاق زوجتي الجزء السيء الذي فيها، الذي كان مختبئا، فبدأ يظهر. فإذا أصلح الزوج علاقته بالله، وأصلحت الزوجة علاقتها بالله، يصدق عليهما قول الله عز وجل وأصلحنا له زوجة. فإصلاح الزوج وإصلاح الزوجة، هل يصعد من أسفل أم يهبط من أعلى؟ إنما يهبط من أعلى أصلحنا له زوجة. فلتصلحي يا ابنتي علاقتك بالله وقدمي خيرا واصنعي رصيدا. أنت قد أصبت أو ابتليتي بأم زوج يعني فضولية زيادة عن اللزوم، تدخل إلى البيت بالضبط زي اللي بيفتشوا على المفاعل النووي، تبتدي تفهم ليه الولد لابس هكذا، لماذا البنت تلبس هكذا، لماذا لا تمشط الشعر البنت بالطريقة الفلانية، لماذا لا تلبس الولد اللون الفلاني. تتدخل في صغير الأمر وكبير. إن اعتبرتيها أنها أم وأنها تفضفض بشيء من مما في نفسها، أو شعر بأزمة نفسية مع زوجها وجاية تعمل عليكم مشكلة، تحمليها كأم. فإذا تحملتيها سبحان الله، تقول الحكمة، في بلاد الصين قديما كانت أم زوج تؤذي زوجة ابنها وتشهر بها في المنطقة وبين الجيران وتشحن ابنها ضد زوجته، فذهبت هذه الزوجة إلى حكيم من الحكماء كبير السن، قالت له أيها الحكيم أنا أعرف أنك عندك أنواع من العطارة فيها سموم بطيئة القتل، وأنا أريد سما أن أقتل به حماتي أو أم زوجي. فأعطاها قطرات زجاجة فيها سائل، قال لها ضعي لها في كأس الشاي كل يوم قطرة على شرط واحد، أن تحسني علاقتك بها حتى إذا مادت بعد مدة لا يشك أحد أنك قمت إيه بقتلها. لا أحد يسألني من بناتي أين هذا الحكيم، ده مات، ده كان من مئات السنين، مات خلاص. ما هو المركب؟ لا أدري ما هو. المهم ذهبت هذه الزوجة وهي تعيش مع أم زوجها، تعطيها قطرة في كأس الشاي كل يوم، ولكن حسنت معاملتها، فإذا بأم زوجها تقابل الحسن بالحسن، فحسنت أم الزوج معاملتها، وصارت تقف في صفها ضد ولدها، وصارت تنشر الخير عند الجيران وتقول زوجة ابني صاحبة أخلاق، زوجة ابني فاضلة، زوجة ابني كذا وكذا. ذهبت بعد شهور ثلاثة زوجة الابن إلى الحكيم وقالت له أيها الحكيم الله يرضى عنك، أعطني دواء لعلاج السم الذي دخل في جسد حماتي لأنها صارت طيبة. قال يا بنيتي أنا أعطيتك قطرات من ماء ولكن السم كان في عقلك أنت وفي قلبك أنت، فلما أخرجت السم من العقل ومن القلب صارت هذه المرأة الكبيرة أما لك. فالإنسان إذا قدم خيرا النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها وكراهية من أساء. وذلك الأمر الثاني وهو مهم في مسألة رسالة الحب التي نريد أن نبعث بها، ما الذي يجعل الآخر ينظر إلينا أننا ناس فينا توحش وفينا تطرف وفينا غلو، مع أن الإسلام سبحان الله في صفائه ونقائه سبحان عبارة عن رحمة تمشي على قدمين. كيف أنا من الواجب، هل على المسلم الذي يكذب، هل هذا المسلم مسلم صالح؟ المسلم الذي يأكل حقا ليس من حقه، هل هذا مسلم صالح؟ المسلم الذي يتعدى على حرمات الآخرين ويغتاب الآخرين بلسانه أو بكذا وكذا أو التشهير به، هل هذا مسلم صالح؟ المسلم الذي يأخذ شيئا لا يجب عليه أن يأخذه وإنما يضع الأمور في نصابها، هل هذا سبحان الله مسلم صالح؟ إذن لو أنني طبقت الإسلام في سلوكياته 1504 آية، انظروا إلى العدد، 1504 آية من كتاب الله عز وجل، ولربع القرآن يعني القرآن 6236 آية، من 1504 آية عن الأخلاق، عن الأخلاق، ربع القرآن عبارة عن أخلاق، كيف أتعامل مع الكبير، كيف أتعامل مع الصغير، كيف أتعامل مع من هو في سني. إذا تعاملت مع الكبير أقول هو أفضل مني لأنه سبقني إلى الدين وإلى عمل الصالحات، والذي هو أصغر مني هو أفضل مني لأنني سبقته بالذنوب، والذي في سني وفي عمري هو عند الله أفضل، لأن الناس يرون ظاهري فقط ولا يرون ما في داخلي. أنا لا أستطيع أن أرى دفتر ملك السيئات الذي عند كل واحد منكم ماذا كتب، وأنتم لا تستطيعون أن تروا دفتر السيئات الذي فيه مليارات من السيئات بيد ملك السيئات الموكل به. كل واحد موكل به ملكين، ملك حسنات وملك سيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من كرم الله عز وجل أن الذنوب ليست لها رائحة، الذنوب ليست لها رائحة. تخيل أن يجلس بيننا ظالم أو مغتاب أو غير مصلي أو آخر مال حرام أو كذا أو كذا، كيف تكون رائحته؟ فمن فضل الله أن سترنا وجعل الذنوب لا رائحة لها، وجعل الإنسان أعمى عن رؤية سيئات الآخرين. لكن في طائفة من المسلم من المتمسلمين عندهم مفاتيح للجنة والنار، ينظر على واحد سبحان الله مش ملتزم ظاهريا، هذا من أهل النار، هذا من سقر، هذا في لظى، هذا في الحطمة، وزع لنا الإيه، ويبحث عن الأخطاء التي تدخلنا النار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن الأبواب التي تدخلنا الجنة، حتى إن القرآن ونحن في الصلاة نكرر كل يوم 34 مرة الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. فالله خلقنا ليرحمنا لا ليعذبنا، خلقنا لنسعد بالحياة لنسعد أنفسنا في الآخرة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، طالما أن هذا في حدود الحلال ولا أتعدى على الآخرين ولا أغتصب حقا ليس من حقي، إذن أنا في رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله عز وجل خلق الرحمة 100 جزءا، أنزل إلى أرضنا جزءا واحدا، وحجت 99 جزءا يرحم بها الخلائق يوم القيامة، حتى إن الدابة لترفع حافرها خشية أن تطأ وليدها فتؤلمه، وحجز عنده 99 جزء يرحم بها الخلائق، حتى يتطلع إبليس يوم القيامة ويقول إن الله سوف يرحمني من شدة رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الأعرابي عندما حضرته الوفاة وأبناؤه من حوله: إلى أين أذهب الآن؟ قالوا: أنت تذهب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: هو الكريم، ما عودني إلا خيرا، وهو الرحمن الرحيم. إذن العبد عندما يذنب وتطور الذنب معه ويكثر من الذنوب يعلم أن عفو الله سبحانه وتعالى وأنه هو الغفور الرحيم. راجل صحابي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلكت وأهلكت يا رسول الله. قال: ماذا فعلت؟ الرجل محرج، قال: قبلت جارتي. يا الله، لو راح للشيخ تاني انت على النار وبئس القرار. قال: هل صليت معنا الغداء؟ صليت معنا الصبح يعني؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. بس مش معنى كده احنا نشغلها، لا، يعني الصحابي مرة واستغفر، ومن ندم على ذنب ولو طرفة عين سقط عنه هذا الذنب أسرع من طرفة العين. ولذلك كان نعيمان كان دائم الهزار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شكله دميم، وكان يروح يتزوج، الناس ترفض تزوجه بناتها، البنات يرفضوا زواجه. فدخل مرة على النبي صلى الله عليه وسلم وأمنا عائشة قبل آية الحجاب، فقال: هل هذه عائشة؟ الرسول قال له: نعم. قال: طلقها وأزوجك أختي. لا حول ولا قوة إلا بالله، طلقها وأزوجك أختي. فقالت عائشة: يا نعيمان، أنت أجمل أم أختك؟ قال: لا، أنا أجمل. قالت: الحمد لله رب العالمين. يا راجل اتقي الله. فسبحان الله، الإنسان منا مهما يكون ذنبه فرب العباد رحمته واسعة. يقال في القصص أن سيدنا موسى قال: يا رب، من أسوأ العباد عندك؟ قال: يا موسى، أسوأ العباد من يأتي إلى المسجد أو المعبد آخر الناس ويخرج أولهم. سيدنا موسى لاحظ في رجل كفيف يجره ويقوده رجل يدخل آخر الناس، وأول الصلاة ما تخلص يخرج. فمات الرجل، فرآه سيدنا موسى في الرؤيا في الجنة فقال: يا رب، أنت قلت إن أسوأ العباد عندك من يدخل آخر الناس ويخرج أوله، وهذا هو الرجل. قال: يا موسى، عندما خرج من عندك آخر مرة قبل موته قال لمن يقوده: أين نحن؟ قال: نحن أمام مكان واسع. قال: رحمة ربك أوسع، فأدخلته في رحمتي فأدخلته الجنة. إذن العبد من الواجب يرحم الناس ويفتح مجال للنظر إلى المحاسن التي عند الآخر. وسبحان الله العظيم، أنا أقول لأبنائي من الأزواج حتى بالنظرية الاقتصادية، بالنظرية الاقتصادية، لو استأجرنا يوما أو شهرا طباخا يطبخ كل يوم 3 وجبات، أليس له راتب؟ له راتب. طيب، نشتري غسالة لنغسل بها، كواء نذهب لتكوي الملابس، أليس هذا بمبلغ؟ سبحان الله. نأتي بمعلمة لتذاكر للأولاد الدروس بعد الظهر لأن ربما المدرسة كذا وكذا، أليس هذا براتب؟ إذن هذه الزوجة تقوم بكل بلاش. المرأة المرضعة، الزوجة وهي ترضع، لو لم ترضع بالله عليك، نفرض لخلل معين أو لتحذير من الطبيب أن هذه يجب ألا ترضع لخلل في اللبن عندها أو لخلل عند الرضيع مثلا، ماذا نصنع للولد في خلال 2 سنين أو البنت؟ ها، ماذا نصنع؟ نذهب إلى الصيدلية لنشتري إيه؟ لبنا. هل طالبت زوجة من زوجاتنا أحدنا أن يدفع لبن حليب ابنها الذي ترضعه أن تعوضها بثمن الحليب؟ وإنما هي ترضع وهي سعيدة وهي مبسوطة وهي كلها حنان، وتبقى متعبة ومثقلة ورغم ذلك تبتسم، وما أحد في البيت يقول لها جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، لا تريد شيء إلا أن تطبطب على الإيد، على الكتف، قبل على الرأس، تمشي الحال، يعني سبحان الله، أي شيء، سبحان الله، مجاملة، مجاملة. بعد ما عملت لك بارك الله فيك، شكر الله لك، لكن هو بعد ما تتعب 2 أو 3 ساعات في الإعداد وتقدم له الطعام، قطب جبين، في إيه؟ تذكرت أمي كانت تطبخ هذا النوع بطريقة مش ممكن، ولا مكسيم الفرنسي، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا يا عم. أشكر أمك رحمة الله عليها، ماتت صح ولا لا؟ ولا تطلع تاني تطبخ؟ ماتت، خلاص الله يرحمه. لا داعي لأن ننكد على الناس، لا داعي لأن ندخل النكد على المسلمين، وادي في جهنم يوضع فيه من يدخل النكد على الناس. ده فيه ناس مش تدخل نكد على زوجة ولا زوج، في ناس تدخل نكد على شعب بأسره وعلى أمة بأسرها. نسأل الله أن يجعلني وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر. أحبتي في الله، قد أطلت عليكم، لكن أريد أن أقول: لا تنشر أو لا تنتشر دعوة السلام في العالم إلا إذا كنا نحن كمسلمين نطبقها على أنفسنا في بيوتنا وفي تعاملاتنا وفي فهمنا للناس وفي فهمنا للآخر. ولذلك رب العباد سبحانه وتعالى دائما يخاطب: يا أيها الناس، يا أيها الناس، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل. الله عز وجل كرم بني آدم، لم يكرم نوع، ولكن أكرمكم عند الله أتقاكم. يوم القيامة يفصل الله بيننا، أما في الدنيا تتساوى وتتكافئ الدماء وتتكافئ الأنفس، ليس هناك رحم يخلق أو ينزل منه أمير ورحم ينزل منه حقير، ليس هناك رحم ينزل منه شريف ورحم آخر أبدا، كل الأرحام تدفع ببني آدم، الإنسان كله، كلكم لآدم، وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. ولذلك الإنسان سبحان الله لا يفرق بين إنسان وإنسان لدينه أو للونه أو لجنسيته أو لكذا أو لكذا. بقيت نقطة خطيرة، أنتم أحبتي في الله لا يقال عنكم جالية إسلامية، أنتم جزء من النسيج المجتمعي الإسباني، أنتم مسلمون أسبان أو أسبان مسلمين، سبحان الله، لكم ما للقوم وعليكم ما عليهم، لكن فلينظر الناس إليكم ليروا هل أضاف إليهم هؤلاء المسلمين يعني منافع جديدة من أن أبناءنا قد تربوا تربية صالحة لا تعاطوا المخدرات ولا يؤذوا الآخرين؟ وهل الزوج هذا أو الرجل هذا لا يتهرب من الضرائب أو يعمل عملا أسود ولا يدفع عنه حقوق المجتمع عليه؟ هل الجار هذا يسعد بجاره المسلم ويرى فيه الأخلاق أم أننا نصنع شيئا آخر؟ فإذا صنعنا شيئا آخر لا نلوم على غيرنا أن يبغضنا أو يبغض ديننا، لكن أنتم جزء وركن ركين في هذا المجتمع. انظروا، قدموا لكم أمنا اجتماعيا وأمنا صحيا وأمنا تعليميا، وعشتم بينهم وأصبحتم جزءا منهم لا يتجزأ وجزء من هذا الوطن الأسباني، فعليكم أن تقدموا شيئا، عليكم أن يروا منكم شيئا. فإذا رأوا منكم شيئا أحبوا دينكم، هم لا يبغضون الذي يتعامل معهم بالخير. قد يكون هناك أناس عنصريين، وفينا نحن أناس قد يكون ناس عنصريين، لكن هذه العنصرية وهذه الشدة وهذه الحدة ليست أخلاق بني آدم الإنسان ابن آدم الطبيعي الذي يريد أن يعيش في سلام مع نفسه ومع الآخرين. أحبتي في الله، إذا زرعنا شجرة الحب في أنفسنا وفي بيوتنا ومع أزواجنا وزوجاتنا وأبنائنا وبناتنا، وأصبح الإنسان منا يستطيع أن يعامل الناس كما يحب أن يعامله الناس، عندئذ نزرع شجرة الخير. أما أن تنتقوا من محاضرة هذه أو من الدرس ما يعني يؤيد هذا أو يؤيد ذاك، ليس هذا من يعني الانتقاء، وإنما الانتقاء يكون أن نأخذ هذا الكلام لنغرس ونتبع صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم، الذي أشاع الحب في العالم كله. فلنشع الحب في العالم، ولتكن ديننا دين محبة وسلام، وهو كذلك، وليكن كذلك دائما في أخلاقكم، في تعاملاتكم، ثم في تطوعكم وتبرعكم لهؤلاء اليتامى الذين يجمع لهم إخواننا في الإغاثة الإسلامية، حتى لا نترك جائعا أو عريانا أو مريضا أو جاهلا، وإنما نمد اليد لكل إنسان ضعيف في هذا العالم الذي نعيش فيه، حتى يعم السلام في هذا العالم وتعم المحبة. أحبتي في الله، إن كنتم قد وجدتم في كلامي ما استفدتم به وما كنتم تتوقعونه فالحمد لله رب العالمين، وإن كنتم ما وجدتم شيئا مما كنتم تتوقعون فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا. صلوا على الحبيب. صلوا. تحية لفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي.